بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في الفصل المتعلق بالاستثناء في الطلاق، وكنا انتهينا من القسم الأول وهو الاستثناء اللفظي، وكذلك القسم الثاني وهو الاستثناء بقلبه، يعني الاستثناء بالنية. تبين معنا أنه في الاستثناء القلبي يصح في المطلقات لا في عدد الطلقات. تبين معنا درس السابق ما هو السبب. اليوم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قال أرضعكن إلا فلان قوالب صح الاستثناء، وإذا صح الاستثناء لم تطلق، وإذا صح الاستثناء لم تطلق لصحة استثنائها. ولا فرق بين هذه العبارة وبين قوله وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح، لا فرق بينهما، إلا أن المؤلف أراد أن يبين أنه سواء تقدم الاستثناء أو تأخر فإن الحكم واحد لا يختلف. سواء قال أرضعكن طوالق إلا فلانة أو قال أرضعكن إلا فلانة طوالق، فالحكم واحد. فأراد فقط أن ينبه إلى هذه المسألة، وإلا ليس في هذه العبارة زيادة علم. ثم قال: ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. بدأ المؤلف بشروط الاستثناء ليكون صحيحا، بدأ بشروط الاستثناء ليكون صحيحا. فالشرط الأول أن يتصل الكلام، أن يتصل الكلام، فلا بد ليصح الاستثناء أن يتصل الكلام. والاتصال إما أن يكون اتصال حقيقي أو اتصال حكمي. فالاتصال الحقيقي هو أن لا ينقطع الكلام، فيستمر في الكلام ذاكرا المستثنى منه والمستثنى في سياق واحد. وأما الاستثناء الحكمي فهو أن يفصل بين المستثنى والمستثنى، بين المستثنى منه والمستثنى، بنحو تنفس أو سعال، بما لا يقطع في الحقيقة الاتصال. وإلى اشتراط الاتصال ذهب الأئمة الأربعة بلا خلاف، بل إن بعض الفقهاء قال هو محل إجماع، هو محل إجماع. وسدل الجماهير على اشتراط الاتصال بأن الكلام إذا لم يكن متصلا لم يكن كلاما واحدا، وإذا لم يكن كلاما واحدا فإن الطلاق يقع باللفظ الأول، وإذا وقع فإنه لا يرفع، وإذا وقع فإنه لا يرفع. فهذا هو عمدتهم في اشتراط الاتصال، وهو يعود إلى مسألة أنه إذا وقع الطلاق فإنه لا يرفع لأن الاستثناء لم يصح. ومن هنا علمنا أنه ليس معهم دليل من الكتاب أو من السنة. القول الثاني وهو مذهب الحسن البصري ورواية عن الإمام أحمد ونصره شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من المحققين، وهذا القول هو أنه لا يشترط الاتصال، ويعبر عن هذا القول بأحد تعبيرين. التعبير الأول أن يقول لا يشترط الاتصال ما دام في المجلس، والتعبير الثاني أن يقول لا يشترط الاتصال ما دام الكلام واحدا، وهو اختلاف عبارة، وهو اختلاف عبارة، إلا أن هذا الاختلاف يلقي الضوء على مقصود هؤلاء بقولهم لا يشترط الاتصال، لا يشترط الاتصال. الأدلة، استدل هؤلاء بأدلة. الأول منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع وبين منزلة مكة وحرمتها وقال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، ثم قال ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ثم قال العباس إلا الإذخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. ففي الحديث الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام أجنبي، فإن حكم اللقطة وحكم ولي الدم ليس له علاقة بقضية الاستثناء وهو جواز احتشاش الإذخر، وهو نص في المسألة فإذا هذا الحديث بين صحة الاستثناء وإن لم يتصل، أي الاتصال الذي أراده الجمهور. الدليل الثاني أنه صح عن ابن عباس أنه يجوز الاستثناء وإن لم يتصل، وهذا القول هو الراجح أنه ما دام الكلام كلاما واحدا في مجلس واحد متصل فإنه يصح الاستثناء، ولو فصل بين المستثنى منه والمستثنى بكلام أجنبي عن الموضوع. ثم قال وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه، يعني والشرط الثاني للاستثناء أن يكون الاستثناء بنية سابقة، فإن تكلم بالكلام ولم ينوي الاستثناء ثم عرض له أن يستثني فإن الاستثناء لا يصح وهذا مذهب الحنابلة. القول الثاني في هذه المسألة أن الاستثناء يصح ولو لم يكن في ذهن المتكلم وإنما عرض له عرضا أثناء الكلام، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول ما جاء في الحديث الصحيح أن نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم قال لأطوفن الليلة على امرأة على 100 امرأة تلد كل منهما مجاهدا في سبيل الله، فقال له أحدهم، وفي رواية فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. وجه الاستدلال بهذا الحديث أنه لما قال الملك لسليمان عليه السلام قل إن شاء الله دل هذا على أنه لو قال إن شاء الله لنفعه، مع العلم أنه لم يكن في ذهن سليمان أن يقول إن شاء الله، وهذا أيضا نص في المسألة، وهو نص في أنه يجوز الاستثناء وإن لم ينوي عند التحدث بالكلام. الدليل الثاني حديث الإذخر الذي تقدم معنا، فإنه قطعا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في نيته أن يستثني الإذخر، وإنما استثناه بطلب العباس رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا صح الاستثناء وصار يجوز للإنسان وإن كان في مكة أن يأخذ الإذخر وينتفع منه. فهذان دليلان من الكتاب من السنة يدلان على أنه لا يشترط أن يكون الإنسان ناوي أن يستثني، بل الغالب أن الإنسان إذا استثنى لا يكون في ذهنه أن يستثني، أليس كذلك؟ لأن لو كان في ذهنه أن يستثني لاستثنى من الأصل طيب إذن هذا هو القول الراجح إن شاء الله، وهو القول الثاني، وبهذا نكون انتهينا من الفصل المتعلق بالاستثناء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الطلاق في الماضي والمستقبل. معنى باب الطلاق في الماضي والمستقبل أي تقييد الطلاق في الوقت الماضي أو تقييده بالوقت المستقبل، والمعنى ما حكم الطلاق إذا قيد بوقت ماضي أو بوقت مستقبل. يقول الماتن المؤلف رحمه الله إذا قال أنت طالق أمس، هذا في الماضي، أو قبل أن أنكحك أيضا في الماضي، ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. إذا قال أنت طالق بالأمس فإن الطلاق لا يقع وتعليل هذا أن الطلاق هو عبارة عن رفع الاستباحة، ورفع الاستباحة لا يمكن في الماضي لا يمكن، وهذا واضح. يعني إذا كان الشيء مباح للإنسان في الماضي فإن هذه الإباحة التي وقعت في الزمن الماضي لا يمكن أن ترفعها، والطلاق هو في الحقيقة رفع للاستباحة، يعني لاستباحة المرأة، لاستباحة المرأة. فهذا هو الدليل على أن الطلاق في الماضي لا يقع. لكن يقول الشيخ هنا رحمه الله: ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. قبل أن نتعرض لقضية إذا نوى وقوعه في الحال، إذا قال أنت طالق بالأمس قلنا أنه إيش؟ لا يقع. طيب، لهذه المسألة أصل ترجع إليه وهو مفيد لمعرفة باقي المسائل، لكن قبل أن نذكر أصل هذه المسألة لا يتبين أصلها إلا بذكر الخلاف. ذكرنا المذهب أنه يقع، ليس كذلك؟ القول الثاني وهو رواية أنه لا يقع، أنه عفوا ذكرنا المذهب أنه لا يقع وتعليله، والقول الثاني وهو رواية أنه يقع. الدليل، قالوا الدليل أنه لما علق الطلاق على أمر لاغ ألغينا ما علق عليه وأثبتنا الطلاق، لأن هذا الوصف وصف لاغي فألغيناه. عرفنا إذن الآن الخلاف. نأتي إلى المسألة التي أحب أن أنبه إليها. هذه المسألة ترجع إلى قاعدة، وهي إذا علق الطلاق على أمر محال، إذا علق الطلاق على أمر محال، فهل يلتغي الوصف ويثبت الطلاق، أو يلتغي الطلاق لكونه علق على محال؟ واضح؟ هذه المسألة أو هذه هذا الضابط هو الضابط الذي ترجع إليه حقيقة الخلاف في هذه المسألة. وإذا كنا نرجح أن الطلاق لا يقع، إذن كذلك نرجح في هذا الضابط أن الذي يلغى هو الطلاق وليس الوصف، الطلاق وليس الوصف، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق، ولأن الأصل أن التعليق مراد، ولا يمكن أن نلغي تعليق المراد بلا دليل. إذن انتهينا من مسألة إذا لم ينوي وقوعه في الحال وهو أنه لا يقع. يقول الشيخ: ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. مفهوم العبارة أنه إذا نوى وقوعه في الحال فإنه يقع، إذا نوى وقوعه في الحال فإنه يقع. الدليل على هذا، الدليل تعليل سيتكرر معنا، وهو أنه مقر على نفسه بما هو أغلظ فأخذ به، مقر على نفسه بما هو أغلظ، لأن الإنسان إذا قال أنت طالق بالأمس وقال أردت اليوم فقد أقر على نفسه بما هو أغلظ، لأن هذا الإقرار يؤدي إلى وقوع الطلاق. والقول الثاني أنه إذا قال أنت طالق بالأمس أعني اليوم فإن هذا الكلام لغو ولا يقع الطلاق، فإن هذا الكلام لغو لا يقع به الطلاق. وممن نصر هذا القول الإمام الغزالي من الشافعية، فإنه تبنى هذا القول ورأى أنه قول وجيه وأقوى من القول الأول، وأن هذا كلام لغو. كيف تقول أنت طالق بالأمس ثم تقول أردت اليوم؟ هل هذا إلا تلاعب ولغو من الكلام؟ ولا يخفى أن كلام الغزالي فيه وجاهة، كلام الغزالي فيه وجاهة، إلا أنه يعكر عليه أن بعض الناس يقول أنت طالق بالأمس، يريد ماذا؟ يريد تحقيق الطلاق كأنها من الأمس مطلقة، ولا يريد قضية تعليق الطلاق على الوقت الماضي. في مثل هذه الصورة ممكن يقال يقع الطلاق، لأن غاية ما هنالك أن تكون كناية، والكنايات تقع مع النية، والكنايات تقع مع النية. ونحن نقول إن هذا اللفظ كناية، وإن كان فيه الصريح وهو لفظ الطلاق، لكن لما ألحق به كلمة بالأمس خرج عن مقصوده ولم يصبح دليلا على الطلاق إلا مع النية، وهذه حقيقة الكنايات. ثم قال: وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. يعني إذا قال أنت طالق بالأمس وقصد طلاق سابق منه أو طلاق سابق من زيد وأمكن بأن تقدم منه طلاق أو تقدم من زيد طلاق قبل، لأن لفظه يحتمل، وإذا تكلم بما يحتمل صح منه وقبل. نعم. يقول الشيخ: فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. هذه العبارة ترجع إلى قوله أنت طالق أمس وإلى قوله أنت طالق قبل أن أنكحك. فإذا قال هذه العبارة ولم يبين مراده، هل يريد الوقوع حالا الآن أو يريد فعلا أنت طالق بالأمس ومات أو جن أو خرس؟ فإن الطلاق لا يقع، فإن الطلاق لا يقع. واستدلوا بدليلين: الأول أن الأصل بقاء النكاح، الثاني أن الأصل من هذه العبارة والمتبادر منها أنه أراد بالأمس، فنحن نبقى مع الظاهر من عبارته، نحن نبقى مع الظاهر من عبارته، وهذا صحيح، وهذا صحيح. فإذا مات أو جن فزوجته باقية في نكاحه. نعم. طيب، هذا كنا قلنا لكم مسألة بحث خذ الحديقة وطلقها تطليقة، وأن البخاري رواها وهي ضعيفة، وهذا البحث وزعيا أعطي الأخوان يمشي. وفيه كما قلت لكم في البحث المختصر بيان أن الحديث ضعيف، وفي نفس الوقت بيان أن البخاري أشار إلى ضعفه. يقرأ:
وإن قال خارج من هذا قبل قدوم زيد بشمس فقدم قبل مضيه إلى مصر.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن قال طالق ثلاثا، يعني وإن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشمس فقدم قبل مضيه لم تطلق. إذا قال أنت طالق قبل قدوم شهر، قبل قدوم زيد بشهر وقدم قبل مضيه لم تطلق. السبب، السبب أنه علق طلاقها على وصف لم يوجد، علق طلاقها على وصف لم يوجد، وهذا الوصف هو أنها تطلق قبل قدوم شهر، قبل قدوم زيد بشهر، والواقع أن زيد قدم قبل الشهر فلم توجد الصفة، فلم توجد الصفة، فلم تطلق المرأة، فلم تطلق المرأة. وهذا صحيح، لأنه لا يعد أن يكون علقه على صفة وهذه الصفة لم توجد، وأمره واضح. نعم. وإن قدم زيد، معنى العبارة وإن قدم زيد بعد شهر وجزء تطلق فيه طلقت. إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد شهر وقدم بعد شهر وجزء فإنها تطلق. والتعليل عكس التعليل السابق، وهو أن الوصف الذي علق عليه الطلاق وجد. لكن لماذا يقول الشيخ وجزء؟ مراده بكلمة وجزء أنه اشترط أن يوجد جزء يمكن إيقاع الطلاق فيه، فإذا لم يوجد هذا الجزء فإنها لا تطلق. إذا عرفنا من هذه الكلمة حكم مسألة أخرى، وهي ما إذا قدم على رأس الشهر تماما فإنها لا تطلق، فإنها لا تطلق، لأن الشرط لم يتحقق، بل لابد من وجود جزء يمكن أن يقع الطلاق فيه. وكما قلت لكم من هذه الأبواب وما يليها قليلة الفائدة، قليلة الفائدة، ولا تكاد توجد أصلا في واقع الناس، إلا أنها من جهة أخرى مفيدة لتمرين الإنسان على فهم المسائل، أما من حيث الواقع فهي قليلة الفائدة. نعم. يقول الشيخ: فإن خلعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الطلب. إذا خلعها بعد اليمين بيوم ثم لم يقدم زيد إلا بعد اليمين بشهر ويومين فإن الخلع صحيح والطلاق لا يصح. لماذا؟ الخلع صحيح لأنه خالعها وهي زوجة، فإنه تبين بسبب عدم قدوم زيد في الوقت المحدد أنه أثناء الخلع هي زوجة، والخلع يقع على الزوجة. وأما أنه لا يصح أو بطل الطلاق فلأن الشرط وجد حال كون المرأة إيش؟ مخالعة، والمخالعة لا يقع عليها الطلاق. إذن هذا مقصود الشيخ بقوله صح الخلع وبطل الطلاق. نعم. وعكسهما بعد شهر وساعة. عكسهما يعني يبطل الخلع ويصح الإيش؟ الطلاق إذا قدم بعد شهر وساعة. لماذا؟ لأنه تبين أنه لما خالعها بعد اليمين بيوم إنما خالع امرأة مطلقة، إنما خالع امرأة مطلقة، ولا يقع الخلع على امرأة مطلقة. ولذلك نشترط في هذا الطلاق أن يكون طلاقا بائنا. لماذا؟ لأنه لو كان رجعيا فإن الخلع يقع على الزوجة الرجعية. فمقصود الشيخ هنا بالطلاق يعني في هذه المسألة بالذات الطلاق الإيش؟ البائن. ويشترط لتصحيح هذه المسائل أن لا يتخذ الخلع حيلة لإبطال التعليق، أن لا يتخذ الخلع حيلة لإبطال التعليق، فإن اتخذه حيلة فإن الخلع لا يصح والطلاق يقع بوجود الصفة، والطلاق يقع بوجود الصفة. طيب. إن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال، لماذا؟ لا كل وقت يصح فيها الطلاق، لكن لماذا وقع في الحال؟ ايش تقول؟ احسنت، لانه الان قبل الموت. الا يصدق عليه الان انه قبل الموت؟ هل يوجد جزء من الحياه لا يصدق عليه انه قبل الموت؟ يوجد؟ لا يوجد. اذن هي الان قبل الموت، فإذا قال لها أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال، وهذا صحيح وهذا صحيح. طيب. ثم يقول وعكسه معه أو بعده. إذا قال أنت طالق مع موتي أو قال أنت طالق بعد موتي فإن الطلاق لا يقع. والعلة في ذلك أن الطلاق صادف المرأة بعد الموت والبينونة، والطلاق لا ينفع إلا في امرأة منكوحة، وهذه ليست منكوحة. واضح ولا لا؟ إذن صحيح إذا قال هذه العبارة فكأنه لم يقل شيء، لأن عبارته له ولم يصح الطلاق. نعم. نعم. هذا الفصل بتعليق الطلاق على المستحيل. والمستحيل على نوعين. النوع الأول مستحيل عادة، والنوع الثاني مستحيل لذاته، وهو الذي يسمونه المستحيل عقلا، وهو الذي يسمونه المستحيل عقلا. فأمثلة المستحيل عادة الأمثلة التي ذكرها المؤلف، الأمثلة التي ذكرها المؤلف، فجميع الأمثلة المذكورة إنما هي للمستحيل عادة. أما أمثلة المستحيل عقلا أو لذاته كأن يقول أنت طالق إن لم ترددي أمس، لأن المرأة لا يمكن أن ترد أمس، أليس كذلك؟ أو يمكن للإنسان أن يرد أمس، هذا مستحيل عقلا. وكما إذا قال لها أنت طالق إن لم تشربي من هذا الكوب وليس فيه ماء، وكما إذا قال لها أنت طالق إن لم تجمعي في هذه العين بين اللون الأسود والأبيض، هل يمكن الجمع بينهما؟ لا. طيب، إذن هذا مستحيل عقلا، كأنه أراد أن يطلق لكن أراد أن يعذب المرأة بمثل هذه الأشياء. مهم، عرفنا الآن أنه مستحيل عادة ومستحيل إيش؟ عقلا، وهو الذي يسمونه مستحيل لذاته. الحكم أنه إذا علق الطلاق على مستحيل فإنها لا تطلق. إذا علق الطلاق على مستحيل فإنها لا تطلق، لأن المستحيل لا يقع والطلاق معلق عليه، وهو لذلك تبعا له لا يقع، فهو لذلك لا يقع. وهذا صحيح، وهذا صحيح. وفي المسألة قول ثاني، وهو أنه إذا علق الطلاق على مستحيل عادة فإنه لا يقع، وإذا علقه على مستحيل لذاته وعقلا فإنه يقع. لماذا؟ ها؟ لا ها فهد أحسنت، لأنه لما علقه بالمستحيل لذاته علمنا أنه لا يريد التعليق، لأن المستحيل لذاته لا يقع. والصواب أن المعلق على المستحيل لا يقع لعقلا أو لذاته، عفوا عادة أو عقلا، فإنه لا يقع لأن هذا المستحيل لم يقع، وإذا لم توجد الصفة لم يوجد الحكم. لكن أنا ذكرت هذا الخلاف لأنه لفت انتباهي أن الشيخ لم يمثل، أن المؤلف الشيخ المؤلف لم يمثل إلا بالمستحيل عادة، فهل أراد الإشارة لهذا الخلاف أو أن المسألة يعني وجدت صدفة هكذا ولم يمثل إلا بالمستحيل عادة؟ الله أعلم. على كل حال عرفنا الآن الخلاف، وأن الصواب التسوية بين المستحيل عادة وعقلا. وتطلق يقول الشيخ وتطلق في عكسه فورا، وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت، يعني أنت طالق لأقتلن الميت، أو أنت طالق لأصعدن السماء ونحوهما. هنا إذا علقه على عكسه طلقت فورا. لماذا؟ لأنه علق الطلاق على إيش؟ علق الطلاق على عدم وجود المستحيل، وعدم وجوده معلوم، وعدم وجوده معلوم، فإذا تطلق مباشرة، فإذا تطلق مباشرة. إذا عكس المسألة السابقة تماما، عكس المسألة السابقة تماما. إذا علق الطلاق على عدم وجود المستحيل فإنها تطلق فورا، فإنها تطلق فورا. وعلمتم الآن السبب، وهو أن عدم وجوده معلوم في الحال. نعم. إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، إذا جاء غد فإنها، يقول الشيخ لغو، يعني فإنها لا تطلق. لماذا؟ أن نقول أن فائدة هذه المسائل تمرين الذهن ولا الأحكام قليلة الوقوع، ولذلك نحن نريد نناقشكم فيها. يعني لماذا إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غدا فهو لغو بدون أن تقرأ؟ معلوم أنه إذا قرأ الإنسان الجواب سيجيب. تأمل العبارة، يقول الشيخ أنت طالق اليوم إذا جاء غدا، قريب منه. لا، لماذا هذه العبارة؟ وجهه هذا جواب ذكي صحيح، لكن لماذا لم يتحقق الشرط؟ هو كل المسائل التي لا يقع لأن الشرط لم يتحقق، لكن ما وجه عدم تحققه؟ نفس فهد قريب، لكن لاحظ عبارة المؤلف، لأنه اليوم لا يمكن أن يأتي غدا، عكس اللي تكس، لأنه اليوم لا يمكن أن يأتي غدا. هو يقول أنت طالق اليوم إذا جاء غدا، وغدا لا يمكن أن يأتي اليوم، أليس كذلك؟ واضح ولا لا؟ إذن هذا السبب في عدم الوقوع. نعم. إذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، لأنه الآن هو في هذا الشهر وفي هذا اليوم، فصدق الشرط فوجد الحكم وهو الطلاق، فعلقه على أمر موجود الآن، علقه على أمر موجود الآن. نعم. إذا قال أنت طالق في غد أو طالق السبت أو في رمضان، لأنها تطلق في أوله، والسبب في ذلك أنه إذا جاء أوله فهي فيه، إذا جاء أوله فهي فيه. نعم.
وإن قال
إذا قال لما قلت أنت طالق غدا والسبت ورمضان أردت آخر السبت وآخر غدا وآخر رمضان قبل منه، والسبب في هذا أن العبارة تحتمل هذا المعنى، لأن قوله في غد في للظرفية وهي تصدق على كل اليوم، كما أن آخر اليوم منه، كما أن آخر اليوم منه، فلفظه محتمل له. لكن إذا قال أنت طالق غدا وقال أردت آخره، هل يصح أو لا يصح؟ الجواب أنه إذا قال أنت طالق غدا فإنه لا يصح. ما الفرق بين العبارتين؟ حرف، وهو في العبارة الأولى أنت طالق في غد أو في السبت أو في رمضان، وهنا قال أنت طالق غدا، إذا قال أردت آخره فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يصدق على المرأة أن تكون طالق في كل غد إلا إذا طلقت من أوله، إلا إذا طلقت من أوله، ولهذا نقول عبارتك غير صحيحة ولا تحتمل ولا تقبل في الحكم، فهي تطلق بمجرد ما يدخل غدا إذا قلت أنت طالق غدا، فهناك فرق بين أنت طالق في غد وأنت طالق غدا. نعم. إذا نعم هذه مسألتين، إذا قال هذه مسألتان أنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه، المسألة الثانية إلا أن ينوي في الحال فيقع. المسألة الأولى إذا قال أنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه، لماذا؟ لأن نحمل معنى إلى شهر يعني بعد شهر، يعني بعد شهر، والذي جعلنا نحمل هذه العبارة هذا المحمل هو أنه مروي عن ابن عباس، وأنه مروي عن ابن عباس أن قول القائل إلى غد يعني بعد غد، يعني بعد غد. والدليل أيضا حتى من جهة اللغة هو استعمال العرف، لأنه إذا قال أنا سأسافر إلى غدا يعني أنه سيخرج من البلد متى، إذا قال أنا سأسافر إلى غدا لا بعد انقضاء غد، يعني قلنا أن إلى في مثل هذه العبارات بمعنى إيش؟ بعد، بمعنى بعد. هنا يقول أنت طالق إلى شهر يعني بعد شهر، سأخرج إلى شهر يعني بعد شهر، والعمدة في الحقيقة هو أثر ابن عباس، العمدة هو أثر ابن عباس. نعم. يقول إلا أن ينوي في الحال فيقع، إذا قال أنت طالق إلى شهر مقصودي الآن فإنها تطلق في الحال، والتعليل هو ما تقدم معنا وأشرنا إلى أنه سيتكرر، وهو أنه أقر على نفسه بما هو أغلظ، أقر على نفسه بما هو أغلظ. نعم. إذا قال أنت طالق إلى سنة، فمعنى هذه العبارة أنت طالق بعد سنة، والسنة في الشرع مدتها 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله، فإذا الكتاب دل على أن عدة الشهور عند المسلمين 12 شهرا، فإذا إذا مضى 12 شهرا من هذا التعليق فإنها تطلق، بخلاف إذا قال كما يقول بخلاف المسألة التالية وهي قول المؤلف. نعم. إذا قال أنت طالق إلى السنة، إلى السنة، فإنها تطلق بانسلاخ ذي الحجة، لأن الألف واللام للمعهود، والمعهود في سنة المسلمين أنها تنتهي بانسلاخ شهر ذي الحجة، فبمجرد انسلاخه تطلق. ما الفرق بين المسألتين؟ أيهم؟ الأولى 12 شهر والثانية صحيح. أحسنت، صحيح كما قلتم. الفرق بينهما أنه لو قال هذه العبارة وقد بقي على شهر ذي الحجة شهر واحد فإن بمجرد ما ينسلخ تطلق، بينما في العبارة الأولى لابد أن تبقى لمدة 12 شهرا. نعم. قال رحمه الله باب تعليق الطلاق بالشروط. تعليق الشرائع، تعليق الطلاق بشروط، أي ترتيب الطلاق، ترتيب الطلاق على أمر حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها، ترتيب الطلاق على أمر حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها. مثال الأمر الحاصل أن يقول إن كنت حاملا فأنت طالق، ووجدنا في الواقع أنها حامل فهو ترتيب على أمر حاصل. ومثال الذي لم يحصل أن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق وهي لم تدخل الدار. مسألة التعليق ينقسم إلى قسمين، التعليق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يحلف بالتعليق وهو كاره لوقوع الطلاق، أن يحلف بالتعليق وهو كاره لوقوع الطلاق، فحكم هذه المسألة بالإجماع حكم الحلف بالطلاق، حكم هذه المسألة بالإجماع حكم الحلف بالطلاق. وما هو حكم الحلف بالطلاق؟ على الخلاف الذي تقدم معنا، على الخلاف الذي تقدم معنا. وبعض الناس إذا سمع هذا الإجماع تشكل عليه المسألة ويظن أنه حكاية إجماع أنه يمين، وهذا خطأ. هو حكاية الإجماع إنما هي على أن حكم هذا الطلاق حكم الحلف بالطلاق، ثم ينظر بعد ذلك في حكم الحلف بالطلاق على الخلاف الذي سبق معنا. الصورة الثانية أن يعلق بالشرط مريدا إيقاع الطلاق، كان يقول إن خرجت الشمس فأنت طالق، إن قدم زيد فأنت طالق. فالحكم في هذه المسألة أن الطلاق يقع عند وجود الشرط عند الأئمة الأربعة والفقهاء جميعا، وحكي إجماعا، حكي إجماعا. والقول الثاني للظاهرية أن هذا لاغ ولا حكم له، لأن الطلاق لا يكون بالتعليق عندهم، لأن الطلاق لا يكون بالتعليق عندهم، وهو قول شاذ مخالف لفتاوى الصحابة ومخالف لأصول الشرع. وكون الآيات والأحاديث ليس فيها تصحيح الطلاق إذا علق بشرط، هذا لا يعني أنه لا يقع ولا يصح، لا يعني أنه لا يقع ولا يصح. ولا أدري كيف يتجرأ على مثل هذا مع وجود الفتاوى الصريحة عن عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا يصح إلا من زوج، لا يصح التعليق إلا من زوج، فغير الزوج لا قيمة لتعليقه. فإذا قال الإنسان إذا تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها ودخلت الدار، فلا عبرة بكلامه السابق، فلا عبرة بكلامه السابق. والدليل على هذا من وجهين: الأول إجماع الصحابة، فإنهم أجمعوا على أن الإنسان قبل أن يتزوج إذا علق فلا قيمة لتعليقه. الدليل الثاني الحديث تقدم معنا: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. فهذه النصوص كلها تدل على أن هذا الطلاق لا يصح. القول الثاني أنه يصح، فإذا تزوجها ثم دخلت الدار طلقت، وعلل هذا بأنه علق ووجد المعلق عليه في حال النكاح فصح. وهذا أشبه ما يكون بمذاهب التلفيق بين الأقوال، لأنه علق صحيح، ووجد التعليق في زمن الطلاق صحيح، لكن تعليقه في حال لا يملك، في حال لا يملك هذا التعليق. ثم هذا القول من عجائب الأقوال، لأنه يخالف إجماع الصحابة، يعني يخالف إجماع الصحابة. وأنا في الحقيقة أعتبر أنه أي قول مخالف لإجماع محكي عن الصحابة فيه جرأة كبيرة، فيه جرأة كبيرة مهما كان القائل منه أو مهما كان القائل به. نعم. فإن علقه إذا علقه بشرط لم تطلق قبله، وإن قال عجلته. إذا علقه بشرط فإنه إذا علقه بشرط فإن هذا التعليق يظل صحيحا ولا يملك تعجيله. معنى التعجيل، معنى التعجيل هو إلغاء الشرط وإيقاع الطلاق حالا، هذا هو التعجيل، إلغاء الشرط وإيقاع الطلاق حالا، فالزوج إذا علق لا يملك التعجيل وإلغاء الشرط، لا يملك التعجيل وإلغاء الشرط، لأنه عقد خرج منه فثبت حكمه، عقد خرج منه فثبت حكمه. ثمرة المسألة، ما هي ثمرة المسألة؟ لو قال الزوج إذا لم تسمحوا لي بتعجيل الشرط أطلق طلاقا مبتدأ، أليس كذلك؟ فهل هذا الخلاف تحصيل حاصل أو له ثمرة؟ له ثمرة، ثمرته أنه لو قال هذا الكلام وطلق فإنه إذا وجد الشرط فإنها تطلق ثانية، فإنها تطلق طلاقا ثانيا، لأن الشرط يبقى موجود، لأن الشرط يبقى موجود ما دام لم ينحل بحنث أو براءة منه أو براءة من. والصحيح أنه لا ينحل، الصحيح أنه لا ينحل، ومن الفقهاء من قال ينحل، ومن الفقهاء من قال ينحل. فإذا قال عجلت الطلاق المعلق وقع، ولا يقع إذا وجد الشرط بعد ذلك، لكن الصواب أنه لا يقع. وهذه مسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي هل يملك الزوج أن يلغي الشرط؟ هل يملك الزوج أن يلغي الشرط؟ هذه المسألة التي معنا مبنية على المسألة التي ذكرت، والمسألة التي ذكرت فيها خلاف، فذهب الأئمة الأربعة والجماهير إلى أن الشرط لا يمكن أن يلغى، الشرط لا يمكن أن يلغى. قول الثاني وهو مذهب لبعض الحنابلة من المتأخرين أنه يمكن إلغاء الشرط، فإن الإنسان يملك أن يلغي العقد الذي عقده بنفسه، ونسب هذا القول لشيخ الإسلام، ونرى أن هذه النسبة غير صحيحة، أرى أن هذه النسبة غير صحيحة، إنما الشيخ يصحح الرجوع في الشرط المعلق. وين مر علينا وقلنا هناك الفرق في الخلع، في الخلع انتصر الشيخ الإنسان بإمكانه أن يرجع عن الشرط المعلق بالخلع، وذكرنا هناك الفرق الدقيق اللي ذكره شيخ الإسلام وهو فرق جميل، وذكرت هناك أن الشيخ يفرق بين هذا التعليق وبين التعليق المجرد وهو الذي معنا الآن، وهو الذي معنا الآن. وأما هنا فإنه لا يقول بالرجوع، كما أن ظاهر فتاوى الصحابة أنهم لا يقولون بالرجوع، لأنه لو أمكن الرجوع لحلت المسألة برجوع الزوج وفسخ التعليق، لكنهم لكن لا نراهم يحلون المسألة بهذه الطريقة، فعلمنا أنهم يرون أن التعليق لازم، أن التعليق لازم. على كل حال الراجح إن شاء الله أنه لا يستطيع، الراجح أنه لا يستطيع فسخ الشرط، لا يستطيع فسخ الشرط. نعم. إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار، ثم قال قولي إن دخلت الدار سبق لسان وأنا أردت أن أطلق، فكلامه مقبول للتعليل السابق وهو أنه مقر بما هو أغلب عليه فقبل في حقه، لأن الإقرار إذا كان فيه حق زائد على المقر فإنه يقبل. نعم. لم يقبل حكما، إذا قال أنت طالق ثم قال أنا أردت إن قمت، فإنه يقبل تدينا ولا يقبل حكما، لا يقبل حكما لأنه يدعي خلاف لفظه، لأنه يدعي خلاف لفظه. ولو فتح هذا الباب لأمكن لكل إنسان إذا جاء مجلس القضاء لقال أردت بكلامي ذاك كذا، حتى لو اعترف بدين عليه لا قال أردت بالاعتراف كذا وكذا. فإذا في مجلس الحكم دعوى إرادة غير ظاهر اللفظ غير مقبولة، لكن تدينا يقبل، وتقدم معنا تدينا معناه ماذا؟ يعني فيما بينه وبين الله، فإذا صدقته الزوجة وبقي على نكاحهما فهو صحيح، فهو صحيح. نعم. يقول وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، يعني وأدوات الشرط ست، فإنه ذكر ست، ومقصوده بهذه الست يعني التي تستعمل غالبا، وإلا لا شك أنه يوجد أدوات أخرى غير هذه الست، منها ما ذكره المؤلف لأنه قال بعد ذلك وكلها ومهما، فأضاف واحدة هو، أضاف واحدة هو. إذن إذا قيل لك لماذا ذكر هذه الست فقط، فالجواب لأنها هي التي تستعمل غالبا. يقول الشيخ رحمه الله: وكلما وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته بالتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. في الحقيقة الشيخ خلط الأمور وأدخل بعضها في بعض من غير ترتيب مريح للطالب. نحن نقول في هذه المسائل، الشيخ يتحدث عن ثلاث مسائل: التكرار والفور والتراخي. فنقول بعبارة أسهل: جميع هذه الأدوات لا تفيد التكرار إلا كلما، كل هذه الأدوات لا تفيد التكرار إلا ماذا؟ إلا كلما. وكل هذه الأدوات تفيد التراخي بلا لم أو نيته أو قرينته، كل هذه الأدوات تفيد التراخي بلا لم أو نيته أو قرينته. الثالث: كل هذه الأدوات تفيد الفور مع لم إلا إن، كل هذه الأدوات تفيد الفور مع لم إلا إيش؟ إلا إن. كل هذه الأدوات تفيد الفور مع نيته أو قرينته، مع نيته أو قرينته. إذن أربع عناصر، أربع عناصر ترتب هذه القضايا التي يعني ذكرها الشيخ. العنصر الأول: كلها تفيد التكرار إلا كلما، إلا كلما، كلها لا تفيد التكرار إلا كلما، كلها لا تفيد التكرار إلا كلما. الثانية: كلها تفيد التراخي، كلها تفيد التراخي بلا لم أو نية الفورية أو قرينته، كلها مع لم تفيد الفور إلا إن. الأخير: كلها تفيد الفور مع نيته أو قرينته. الآن عرفنا الأربع عناصر، نأتي إلى كل واحد منها. ليس شيء من هذه الأدوات يفيد التكرار إلا كلما، لأن كلما في لغة العرب تفيد هذا المعنى، بخلاف باقي الأدوات فإنها لم تأتي في لغة العرب لإفادة التكرار. وكلها مع لم تفيد الفور إلا إن. لماذا؟ قالوا لأن إن لا يفيد الوقت أصلا، لا يفيد الوقت أصلا، فلم وغير لم لا تؤثر عليه شيئا. كلها تفيد التكرار مع نية، كلها تفيد الفور مع نيته أو قرينته، هذا معلوم. فإذا تكلم بهذه الأدوات ناويا الفور أو أتى بقرينة تفيد الفور فإنها كلها تفيد الفور، حتى إن، حتى إن. طيب، هذا إذا معنى قول الشيخ: وكلما وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. فقوله وكلما وهي وحدها للتكرار واضح، يعني أن كلما وحدها التي للتكرار والباقي ليست للتكرار. ثم يقول: وكلها يعني مع مهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي. إذن الأصل في هذه الأدوات أنها للتراخي ولا للفور؟ الأصل، ها؟ الأصل للتراخي، ولا تفيد الفور إلا بأحد ثلاث قرائن: لم، نية الفور، قرينة الفور. هذا عدا ماذا؟ عدا إن في لم، عدا إن في لم، فإن إن لا تفيد الفور ولو دخلت عليها لم. سيعيد المؤلف بيان هذه الأشياء بالأمثلة، فإن الخمس مسائل التالية كلها تدور حول هذا المعنى. نعم. فإذا قال: هذا تأكيد لمعنى التراخي، كأنه يقول أن هذه الألفاظ تفيد التراخي من حيث الأصل. فإذا قال: إن قمت، فإنها متى قامت في أي وقت من الأوقات فإنها ماذا؟ تعتبر طالق، ولا يتقيد بوقته الذي قال فيه هذا التعليق. إذن هذا معنى أنها للتراخي. ولذلك يقول الشيخ: فمتى وجدت طلقت، يعني أنها للتراخي. نعم. يقول الشيخ: وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. التكرار معناه وجود طلاق كلما وجدت الصفة، وجود الطلاق كلما وجدت الصفة. فالتكرار يصح في حق كلما ولا يصح في حق الأخريات. فإذا قال: إن قمت فأنت طالق، فقامت ثم جلست وقامت، تطلق الثانية. لماذا؟ لأنه لا يفيد تكرار. لكن لما إن قال لها سيأتينا: كلما قمت فأنت طالق، فقامت ثم قعدت ثم قامت ثم قعدت ثم قامت، كم طلقت؟ إذن عرفنا الآن ما معنى أنها تفيد تكرار وما معنى أنها لا تفيد. يريد المؤلف أن يبين أن هذه، أن إن إذا دخل عليها لم لا تفيد الفور. فيقول: وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. إذا قال الشيخ، إذا قال الرجل: إن لم أطلقك فأنت طالق، فإن هذه العبارة تفيد تعليق الطلاق على عدم الطلاق، أليس كذلك؟ تعليق الطلاق على عدم الطلاق. وعدم الطلاق لا يتحقق إلا إذا بقي من حياة أحدهما ما لا يتسع لإيقاع الطلاق، حينئذ تحقق أنه لم يطلق. قبل هذا لم يتحقق، لأنه بالإمكان أن يطلق فيما بعد. واضح ولا لا؟ إذن هذه العبارة تفيد أنه إذا علق الطلاق على الطلاق، علق الطلاق على عدم الطلاق، فإنها لا تطلق إلا في آخر جزء من حياته، ويشترط في هذا الجزء أن يتسع ولا أن لا يتسع لوقوع الطلاق؟ أن لا يتسع. فإن اتسع لم تطلق، فإن اتسع لم تطلق. على هذا إذا استخدم هذه اللفظة يحتاج المرأة وأهلها إلى فقيه ليشرح لهم متى تطلق ومتى ما تطلق ولا لا. وهذا الحقيقة من التلاعب، يعني لو استخدمه الإنسان لا هو ولا المسائل السابقة، لأنه في الحقيقة يعتبر من التلاعب الذي ينبغي أن يؤدب. إن أراد أن يطلق فليطلق بقوله: أنت طالق. نعم. إذا قال لها: متى لم أطلقك فأنت طالق، الآن دخل على أداة الشرط متى حرف لم، ولم إذا دخلت على هذه الأدوات تفيد ماذا؟ الفور. فإن لم يطلق فورا، والمقصود بفورا يعني بعد وجود وقت أو بعد مضي وقت يمكن أن يطلق فيه، إن لم يطلق طلقت، إن لم يطلق طلقت. لماذا؟ لأنها تفيد الفور، وهو لم يطلق إذن طلقت. فقد علق الطلاق على عدم التطليق، والتطليق الصفة المعلق عليها يجب أن توجد فورا، فإذا لم توجد فإنها تطلق. إذن إذا قال لزوجته: متى لم أطلقك طلقتي، هل يستطيع أن لا يطلق؟ ها؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه إن طلق فقد طلق، أليس كذلك؟ معلوم هذا. وإن لم يطلق وجد الشرط فطلقت. فإذا بمجرد ما يقول هذه العبارة نعلم أن الزوجة بكل حال طالق. طيب.
وكلما
إذا قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق، فإن أخذنا أن كلما تفيد ماذا؟ التكرار. كلما وجد زمن لم يطلق فهي طالق، ثم إذا وجد زمن آخر لم يطلق فهي طالق، فإذا وجد زمن ثالث لم يطلق فهي طالق بالثلاث، أليس كذلك؟ لأن كلما وجد الشرط وجد التطليق.
إذن ما هي أو ما هو الحل لمثل هذا حتى لا تقع الثلاث على زوجته؟ هل يمكن له أن يتجنب إيقاع الثلاث؟ وهل يمكن له أن يتجنب إيقاع الواحدة؟ طيب كيف يمكنها أن يتجنب إيقاع الثلاث؟ أن يطلق. لماذا؟ لأنه يكون بر بيمينه وانتهى الشرط. لكن إذا لم يطلق طلقت ثانية ثم الثالثة ثم انتهى العدد. يقول الشيخ رحمه الله: طلقت المدخول بها ثلاثة المتبين غيرها بالأولى، يعني أن إيقاع الثلاث في هذه العبارة كلما لم طلقت فأنت طالق إنما يكون في حق المدخول بها، لأن غير المدخول بها تبين وتصبح أجنبية بالطلقة الأولى لأنه لا عدة عليها، فلا تلحقها الطلقات الثانية والثالثة، وهذا أمر واضح. ثم قال: أيوة، وإن قمت إذا قال لها إن قمت فقعدت، أو قال لها إن قمت ثم قعدت، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وتعليل ذلك أن الطلاق هنا معلق على شرطين مرتبين، فلا تطلق إلا بوجود الشرطين وأيضا مرتبين. فلو أنها قعدت ثم قامت فإنها لم تطلق، لأنه رتب وقال لابد أن تقوم ثم تقعد، وهذا أمر واضح. أما ما يتعلق بقوله إن قعدت إذا قمت وقوله إن قعدت إن قمت، فهذا يعود إلى قاعدة معروفة، وهي أنه إذا رتب الحكم على شرطين فالثاني لفظا هو الأول في المعنى، فالثاني لفظا هو الأول في المعنى. لماذا؟ لأن الشرط الثاني شرط في الأول، والشرط يتقدم المشروط، والشرط يتقدم المشروط، وترجع المسألة إلى حكم المسألة السابقة، لأنه إذا قال إن قعدت إذا قمت فلا بد أيضا أن تقوم ثم تقعد، فلا بد أيضا أن تقوم ثم تقعد. ثم قال: وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين. إذا قال إن قمت وقعدت فلا تطلق إلا بوجودهما. لماذا؟ لأنه رتب الطلاق على هذين الشرطين، لكن لا يشترط الآن الترتيب، لأن الواو تقتضي مطلق الجمع ولا تقتضي ترتيب. أخيرا يقول: وبأو بوجود أحدهما. إذا قال إن قمت أو قعدت فأي من العملين وجد فإن الطلاق يوجد، لأنه علقه على وجود أحدهما فوجد الطلاق بوجود أحدهما. بهذا يكون انتهى الفصل الأول من باب التعليق. سيستمر معنا قضية التعليق هذه والأمثلة التي يذكرها الفقهاء، وإن كانت قليلة الفائدة إلا أنها كما قلت تمرن. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.